أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الصلاة، ومع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. ومع الدرس 23 من كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند الكلام عن سجود السهو، والأصل عندنا هنا أننا نتكلم من كتاب فقه السنة، لكن درس اليوم نحتاج فيه إلى زاد المعاد وإلى رسالة لابن عثيمين رحمه الله تعالى في سجود السهو. كما قلت، نحتاج إلى هذه الرسالة لأنها مفصلة تفصيلا جيدا، بالإضافة إلى أن هناك نقطة في فقه السنة يقول، يعني من أحوال في هناك في فقه السنة يقول من أحوال سجود السهو عند نسيان التشهد الأول، هذا ليس فيه خلاف، أو نسيان السنة من سنن الصلاة. نحن نعلم مثلا دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة، التسبيح في الركوع من سنن الصلاة، التسبيح في السجود من سنن الصلاة، إلا أن هذه سنن مستحبة لا يسجد فيها للسهو، إنما يسجد في السهو لما يعني في الحالات التي سنقولها الآن بعد قليل. وكما قلنا في بداية الفقه، يعني إذا احتاجنا إلى مرجع آخر فإننا نعود إليه. وكما نعلم كتاب فقه السنة كتاب قيم، وقل يعني حتى إذا أتت فيه أشياء فهي من حسنات الإنسان أن تعد سيئاته، قبل أن نتكلم عن سجود السهو نذكر قول الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. في تفسير ابن كثير في قوله تعالى: وما كان ربك نسيا، قال مجاهد والسدي: معناه ما نسيك ربك. وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. وفي سورة طه يقول الله سبحانه وتعالى: قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى، يقول ابن كثير رحمه الله، أي لا يشذ عنه شيء، ولا يفوته صغير ولا كبير، ولا ينسى شيئا. يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط، وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتقدس. فإن علم المخلوق، فإن علم المخلوق يعتريه نقصان، أحدهما عدم الإحاطة بالشيء، والآخر نسيانه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك. إذن المخلوق يعتريه نقصانان، فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان، أحدهما عدم الإحاطة بالشيء، والآخر نسيانه بعد علمه، فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن ذلك. إذن في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، والأولى وما كان ربك نسيا. في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. رواه البخاري. فإذا نسيت فذكروني. وكان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى الحديث المنقطع، وهو فيه ضعف: إنما أنسى أو أنسى لأسن، لكن هذا حديث ضعف. وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. فقام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوة، وهذا مثل سجود السهو، سجد له قبل السلام، وهذا أقصد مثل التشهد الأوسط، هذا مثل ماذا؟ يقول رحمه الله: فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوة سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك، لأنه لما قام سبحه فأشار إليهم أن قوموا، لكن لو كان هذا هو التشهد الأخير يجب عليه أن يجلس ويجب عليهم أن يقوموا. وحقا يعني راجعت هذا الموضوع، فما طبعا هو في زاد المعاد أتى بالأحوال التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة صلى الله عليه وسلم. لكن هناك رسالة لابن عثيمين رحمه الله تعالى حقيقة جامعة مانعة، فهي إن شاء الله تعالى هي التي سنتكلم منها عن سجود السهو، بعد أن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعله الله تعالى يسهو كي يشرع لأمته. وعلينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحدث له ذلك لا يؤثر شيئا على ما جاء في الوحي. سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة، وهذا من أجمل التقسيمات: الزيادة والنقص والشك. السؤال الآن: ما هي أسباب السهو؟ الزيادة والنقص والشك. أولا الزيادة، قبل أن أنسى في التعليق على هامش فيض القدير، قال العلماء: إذا سهى الإنسان في سجود السهو فإنه لا يسجد السهو، يعني أثناء ما هو يسجد السهو سهى، فلا يسجد سجود سهو آخر لسجود السهو، يعني إذا سهى في سجود السهو لا سجود بعد ذلك للسهو. إذن ما هي أسباب سجود السهو؟ الزيادة والنقص والشك. أولا الزيادة، إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا، إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاته. إذن إن زاد متعمدا بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة. يعني بعدما انتهى من التسليم وانتهى من الصلاة أو قبل أن يسلم تذكر أنه قد أتى بالزيادة فصلاته صحيحة، فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة. وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة. ومن رحمة الله تعالى أن الله تعالى جعل لنا الأمثال حتى نتذكر، كما يقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان أحد السلف إذا مر على مثل ولم يفهمه فإنه يبكي ويقول: لست من أهل هذه الآية، لست من العالمين، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهنا وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة. من رحمة الله تعالى أن المؤلف رحمه الله يعني حباه الله تعالى بنعمة التقسيم، وأن الله تعالى جعل يعني كلامه سهلا لكنه جامعا مانعا. مثال ذلك: شخص صلى الظهر مثلا 5 ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. مثال ذلك: شخص صلى الظهر مثلا 5 ركعات ولم يذكر الزيادة حتى وإن كان إماما ولم ينبهه الناس، ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. إذن في هذه الحالة التي فيها زيادة، في هذه الحالة يكون السجود متى؟ بعد التسليم. فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام، كأنه بعدما سلم إذا كان إماما قال له الناس: إنك أتيت بركعة زيادة. فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم. وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة 5 كان مثلا في القيام أو كان في الركوع، ماذا يفعل؟ وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة 5 جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. إذن إذا تذكر في أثناء الركعة 5 حتى وإن كان في الركوع ينزل، كان في القيام ينزل، كان في الاعتدال ينزل، كان في السجدة الأولى وهو يقول تأكد أنه أتى بركعة 5 ما يقوم للتشهد ولا يأتي بسجدة أخرى. إذن فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم. وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة 5 جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. وفي رواية: فثنى رجليه صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، رواه الجماعة. إذن هنا فسجد سجدتين بعدما سلم، صح أم لا؟ وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، رواه الجماعة. باختصار شديد علينا أن نعلم أن سجود السهو إذا سجدت قبل التسليم يجوز، وإن سجدت بعد التسليم يجوز، والكل جائز إلا أننا نبحث عن الحالات التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم والحالات التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم. السلام قبل تمام الصلاة. إذن أحوال الزيادة متى؟ متى؟ نحن قلنا الآن سجود السهو يكون في الزيادة وفي النقص وفي الشك. أحوال الزيادة قلنا متى؟ إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا أو زاد اعتدالا في الركوع أيضا. لماذا؟ يعني ممكن يركع ويقوم ويركع والناس لا يأخذ ثم يقوم ركوعا آخر أيضا، زاد هنا ركوع وزاد اعتدالا أيضا. إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها على التفصيل الذي قلناه منذ قليل. أيضا من أحوال الزيادة التي يجب لها سجود السهو السلام قبل تمام الصلاة. السلام يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، وهذه الفرض، والسلام عليكم ورحمة الله الثانية سنة. وذلك لما كنا نتكلم في فرائض الصلاة وفي سنن الصلاة، لو أن إنسانا قال السلام عليكم ورحمة الله الأولى ثم خرج منه ريح أو نوقض وضوءه ولم يسلم التسليمة الثانية صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الأولى فرض والثانية سنة، فنوقض وضوءه بعد التسليمة الأولى فصلاته صحيحة رغم أنه لم يسلم التسليمة الثانية. تمام يا إخواني إن شاء الله. إذن من أحوال سجود السهو عند الزيادة السلام قبل تمام الصلاة، وهذه تحتاج إلى تفصيل. كيف؟ السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة، فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته، يعني صلى متعمدا بطلت صلاته، يعني سلم وهو متأكد. لكن لم يذكر المؤلف رحمه الله أنه أحيانا يسلم متعمدا ولم تبطل صلاته. كيف؟ عند مفارقة الإمام. عند مفارقة الإمام. كيف؟ عند مفارقة الإمام. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن لم نتكلم عن مناسك الحج إن شاء الله تعالى سنعلن عن ذلك في الجمعة إن شاء الله. كنا سنتكلم عن مناسك الحج إن شاء الله في خطبة الجمعة يوم الجمعة إن شاء الله، هنا سنعلن إن شاء الله. فإن لم يكن نتكلم عن صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى، كيف؟ بمشيئة الله تعالى سنقرأ إن شاء الله معا الكلام عن مفارقة الإمام. كيف؟ أنت الآن عندك موعد هام ضروري، لا أنك كسلت، عندك موعد للقطار. أنت الآن في مدينة 6 أكتوبر أو كذا، ومرتبط مع أن 6 أكتوبر تعتبر سفر، تعتبر سفرا، والعاشر من رمضان تعتبر سفرا، وهذا من رحمة الله. ما كل إنسان معه سيارة ملاكي ينطلق وحيدا ويأتي وحيدا وبسرعة ويعود بسرعة، أبدا، هذا من رحمة الله. لأنه في هذه الأماكن، في هذه الأماكن معظم من يعملون في هذه المناطق لهم سيارات خاصة تقلهم إلى القاهرة مرة أخرى، إما أن يترك السيارة وإما أن تفوته صلاة الجماعة إذا قلنا إنه ليس في السفر. ومن رحمة الله تعالى أن المقصود بالسفر هو السفر العرفي. المقصود بالسفر والسفر ماذا؟ العرفي لعدد الكيلومترات أو كذا. المهم أنت وراء الإمام وراءك موعد لابد أن تذهب إليه، كموعد قطار أو كذا يترتب عليه مفسدة، وأطال الإمام في هذه الحالة وأنت في الصف، وأنت أين؟ وأنت في الصف تتم صلاتك ثم تنصرف، هذه تسمى مفارقة الإمام، وهذه سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نعود إلى الكلام مرة أخرى. السلام قبل تمام الصلاة، السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة، فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته، إلا في الحالة التي قلناها الآن. متى؟ عند متى؟ عند مفارقة ماذا؟ من؟ الإمام. إذن إن سلم من صلاته متعمدا في غير هذه الحالة التي ذكرناها الآن، أو أيضا سنرى مفارقة الإمام متى؟ إنسانا سرق حذائك وأنت في الصلاة تذهب أيضا تأخذه متاع وهكذا. هذه إن شاء الله سنتكلم عنها مفارقة الإمام بالتفصيل، لكن هذه حالة من حالات مفارقة الإمام. وإن كان ناسيا هو سلم الآن، سلم وهو ناسي. وإن كان ناسيا حتى لو كان وراء الإمام، وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل، خاصة إن كان منفردا، وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل، صلى كان منفردا، صلى الظهر 3 ركعات وانصرف، وبعد زمن طويل تذكر، في هذه الحالة ما العمل؟ وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد، أعاد الصلاة من جديد. وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين 3 أو 4 أو 5 كذا، فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. إذن ظهرت لنا الحالة الأخرى، ما هي؟ سلم قبل تمام الصلاة، سلم قبل تمام الصلاة، فهذه الحالة ماذا يفعل؟ فهذه الحالة والوقت كان قليلا فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من 2 ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد. سنرى إن شاء الله في الكلام عن صلاة الجماعة السرعان أول ما يسلم الإمام ينصرف سريعا، مع أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن ينصرف يقول هذا الدعاء: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بل يكتفي الجزء الأخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي وجهه للمأمومين أو لا يقوم إلا بعد أن يقول هذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام الأول اسم من أسماء الله تعالى، والسلام الثاني السلامة، يعني يا سلام نسألك السلامة. لماذا؟ دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من 2 ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون قصرت الصلاة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم أنس ولم تقصر. فقال الرجل: بلى قد نسيت. الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. وإذا سلم الإمام، وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته، وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة، وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم. اليوم سلم والمأموم كانت عليه 2 أو 2 ركعتين فقام يأتي بما فاته. وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها، ماذا يفعل المأموم؟ ماذا يعمل المأموم؟ فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوا. فإذا سلم قضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام، وهذا أولى وأحوط. إذن في هذه الحالة من قام واعتدل وكذا وأتى للنقص الذي كان عليه هو مخير بين أن يتم صلاته وبين أن يرجع مع الإمام مرة أخرى. إذن الآن قد انتهينا من سجود السهو في حالات الزيادة. في حالات ماذا يا أخواني؟ في حالات ماذا؟ انتهينا من سجود السهو في حالات الزيادة. في حالات ماذا؟ الزيادة. الآن إن شاء الله تعالى نتكلم عن سجود السهو في حالات النقص. متى تسجد السهو؟ عند النقص. النقص ثانيا النقص. يقول رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله: أولا نقص الأركان. نأخذ ماذا؟ نقص الأركان، ثم نأخذ إن شاء الله تعالى نقص الواجبات. إذن هناك نقص للأركان وهناك نقص للواجبات، تمام يا أخواني إن شاء الله. أولا نقص الأركان. إذا نقص المصلي، إذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدا أم سهوا، لأن صلاته لم تنعقد. كيف؟ هنا أحيانا 80% من المسلمين صلاتهم باطلة. كيف؟ انظر معي الآن، قم أنت اركع، اركع، انظر معي، تعال هنا، خذ وشك معي، اركع الآن، اركع، اركع، قدم الأمام، اركع هنا، اركع، قدم الأمام يا أخي، قدم، الإمام راكع الآن. كثير من الناس أول ما يأتي ماذا يفعل؟ الله أكبر ويركع، صلاته باطلة. بالله عليك أنت عندك منزل فيه غرف، هل تستطيع أن تدخل الغرفة دون أن تدخل باب البيت؟ إذا لابد أن تدخل من باب البيت أولا. ماذا تفعل؟ اركع كما أنت راكع. أولا ماذا تفعل؟ الله أكبر، وتأتي بتكبيرة الإحرام، ثم الله أكبر مرة أخرى وتأتي بالركوع أو أسجد. أسجد أيضا إذا كان الإمام ساجدا ماذا تفعل؟ الله أكبر، تأتي بتكبيرة الإحرام، ثم الله أكبر وتسجد. بل كن ساجدا. بل إذا أتيت بتكبيرة الإحرام الله أكبر وسجدت دون أن تأتي بتكبيرة السجود فصلاتك صحيحة، لأن تكبيرة الإحرام فرض وهذه سنة، ولا سهو عليها، ولا سهو عليها. إذن كثير من الناس صلاتهم تبطل. لماذا؟ لأنه يأتي بالسنة ويترك الفرض. إذن لابد من تكبيرة الإحرام. جزاكم الله خير. فهنا إذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدا أم سهوا، لأن صلاته لم تنعقد. إذا انظروا كيف تبطل صلاة الناس وهم لا يعلمون. أيضا مسألة أخرى، الآن في غالب المساجد يأتون بكراسي، والإنسان يأتي في الفريضة الله أكبر ويجلس، والله صلاته باطلة إلا إذا كان مريضا لا يستطيع الوقوف. فرق بين السنة والفرض. صلاة السنة إذا صليتها جالسا وأنت عندك القدرة على القيام صلاتك صحيحة، إلا أنه لك نصف أجر القائم، نصف أجر القائم. فإن كنت قد تعودت، إن كنت قد تعودت أن تصلي واقفا ومرضت وصليت جالسا السنة، لك الأجر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له، أو سافر كتب الله له صالح ما كان يفعله صحيح المقيم. أما الفرض، إذا استطعت القيام ولم تقم وصليت جالسا فصلاتك باطلة، لأن القيام في الفرض فرض، لأن القيام في الفرض يا أخواني ماذا؟ فرض. تتذكرون عندما كنا نتكلم في فروض الصلاة وعلمنا أن فروض الصلاة، فرائض الصلاة، للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا. منها ثالثا القيام في الفرض، القيام في الفرض. فهنا لو أن إنسانا لا يستطيع، بعض الناس عفى الله إياكم لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، نقول له ما يلي: صل، قم في القيام، فإذا أتى الركوع اجلس على كرسي، السجود اجلس على كرسي، ما في شيء،
أما إذا صليت جالسا وأنت عندك القدرة على القيام فصلاتك باطلة. كيف؟ ما هو المقياس؟ مثلا الصلاة تستغرق مثلا 10 دقائق، نقول لك ما رأيك لو وقفت 10 دقائق ونعطيك 500,000 جنيه؟ فإذا ما استطاع أن يقف 10 دقائق من أجل أن يأخذ 500,000 جنيه لهذا له حق أن يجلس. لكن لو أنه كابد وقف واحتمل 10 دقائق فهذه الحالة لو جلس وصلاته باطلة. إذا المقياس ما لو أنه قال لك سأعطيك 500,000 جنيه بشرط أن تجلس هذه الفترة، إذا ما استطعت أن تقف بشرط أن تقف هذه الفترة، إذا ما استطعت أن تقف فهنا لك أن تجلس. تمام يا إخواني إن شاء الله. إذن إذا ترك تكبيرة الإحرام صلاته باطلة سواء كان عمدا أو سهوا. وإن كان أي ترك يعني وإن كان غير تكبيرة الإحرام يعني ترك غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطلت صلاته. ترك ركنا من أركان الصلاة أو كذا بطلت صلاته متعمدا. وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضع من الركعة الثانية لغت الركعة التي ترك منها. إذن نقص الأركان. إذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدا أم سهوا لأن صلاته لم تنعقد. وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطلت صلاته. كيف؟ كأن يترك ركوعا سجودا اعتدالا وهكذا. وإن تركه سهوا، وهذا هو الذي ننتبه إليه، ترك ركنا سهوا هنا لم تبطل الصلاة إذا فعل ما يأتي. وإن تركه سهوا فإن وصل نقرأ ثم نضرب نقرأ المثل إن شاء الله تعالى. وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي ترك منها، لغت الركعة التي تركه منها. وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها، يعني هذه الركعة الثانية لغت التي في الركعة الأولى وقامت التي تليها مقامها. وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده. وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. كيف؟ كأنك ما سمعت هذا الكلام وإنما تعرف عن طريق المثال. مثال ذلك: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، يعني عندما صلى في الركعة الأولى بعدما اعتدل الركوع الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى قام ولم يسجد السجدة الثانية. شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية، تذكر أنه لم يسجد في السجود في الركعة الأولى، تذكر وهو أين متى وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية، ما العمل هنا؟ فتلغو الركعة الأولى، تلغى يعني، وتقوم الثانية مقامها، تلغى، فتلغى الركعة الأولى، أو أنت تلغو الركعة الأولى إذا أنت يعني، فتلغى الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، فيعتبرها الركعة الأولى. إذا الركعة الأولى لم تحسب تماما. الركعة الأولى لم تحسب تماما فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته وسلم ثم يسجد للسهو وسلم. مثال آخر: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى، نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية، فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد السهو ويسلم. إذن عندنا سجود السهو في النقص، هناك نقص في الأركان علمناه الآن، أيضا هناك نقص في الواجبات، نقص في الواجبات. إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد السهو ويسلم. كأنك يعني إن شاء الله سنأخذ الأمثلة على ذلك أو المثال على ذلك حتى يفهم إن شاء الله تعالى. وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد السهو قبل أن يسلم. كيف؟ مثال ذلك: شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية، المفروض أنه بعد الركعة الثانية وقام من السجود الثاني، المفروض ماذا يفعل؟ على أن يأتي بالتشهد الأوسط، ونحن نعلم أن التشهد الأوسط ليس من فرائض الصلاة وإنما هو سنة عند جمهور العلماء أو هو واجب. يعني إذا قلنا هنا شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض، فإنه يستقر جالسا فيتشهد، يعني قبل أما يعتدل، يعني فنسي فذكر قبل أن ينهض، فإنه يستقر جالسا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنه قبل ما يقوم تذكر، يعني أتى ليقوم، أتى ليأتي، يعني هو صلى سجدة السجدة الثانية للركعة الثانية، المفروض أن يأتي بماذا؟ بالتشهد الأوسط. أراد أن يقوم ولكن قبل أن يقوم تذكر، فهذه الحالة يأتي بالتشهد الأوسط ولا سهو عليه. لماذا؟ لأنه لم يقم. وإن ذكر بعد أن نهض، بعد أن قام، قبل أن يستتم قائمة، يعني أراد أن يقوم لكنه ما اعتدل، يعني لم يعتدل الاعتدال الذي سيقرأ فيه الفاتحة، صح أم لا؟ وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائمة رجع فجلس وتشهد، يرجع لأنه لم يعتدل، رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد السهو ويسلم ثم يسجد السهو ويسلم ثم يسجد السهو ويسلم. وإن ذكر بعد أن استتم قائما، هنا في هذه الحالة ما الذي حدث؟ انتبه، في هذه الحالة هو قبل أن يعتدل ورجع وآتى بالتشهد، صح أم لا؟ يعني هو الآن ما ترك التشهد الأوسط وإنما رجع وآتى به. وإن ذكر بعد أن استتم قائما اعتدل تماما وسيبدأ في التلاوة، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ وإن ذكر بعد أن استتم قائما سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه، فلا يرجع إليه، فيكمل صلاته ويسجل السهو قبل أن يسلم. إذن عندما يفوته التشهد الأوسط كاملا يكون سجود السهو متى؟ متى؟ قبل السلام. وإن ذكر بعد أن استتم إذن سبحان الله، التشهد الأوسط له ثلاث حالات: إن تذكر قبل أن يقوم يأتي بالتشهد الأوسط وليس عليه سهو، إن تذكر أثناء القيام لكنه لم يعتدل عليه أن يرجع ولكن يأتي بالسهو متى؟ بسجود السهو متى؟ قبل أن يسلم. إن اعتدل قائما وفي هذه الحالة لا يرجع للتشهد الأوسط فلا يأتي به ولكنه يسجد السهو قبل أن يسلم. تمام يا إخواني إن شاء الله. دليل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن حينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني للتشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني، سجود السهو يكون متى؟ الحالة الأولى عند النقص متى؟ الحالة الأولى متى؟ أولا أو السبب الأول من أسباب سجود السهو متى؟ أولا الزيادة. السبب الثاني، وله أحوال في كل سبب له تحته أسباب، ثانيا متى؟ النقصان، النقص. وهذا قلنا نقص واجبات، تمام؟ نقص أول شيء ماذا؟ نقص أركان ونقص واجبات. ثالثا، أي من الأسباب الرئيسية لسجود السهو، ثالثا الشك. ثالثا ماذا؟ الشك. الشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع. والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات. أي شك لا يلتفت إليه في ثلاث حالات؟ متى؟ الأولى إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس، هذا لا تنظر إليه ولا تسجد سهو ولا شيء. الثانية إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك. يعني إنسان كلما يصلي أي فرض لابد أن يسجد السهو، إذن هذا شك لا يلتفت إليه ولا يسجد للسهو، ما يسجد للسهو، هذا من الشيطان. هذا من أين؟ من الشيطان، وصار هو الأصل في هذه الحالة لا يسجد السهو تماما، لا يلتفت إليه ولا يعتد به، تمام. الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه. كيف؟ بعدما صلى أنا يعني صليت 4 ركعات 5 ركعات والشيطان يذهب به ويأتي به، هذه وساوس لا يلتفت إليها. لكن ما لم يتيقن الأمر فيعمل مقتضى يقين. ما لم يتيقن ماذا؟ الأمر. إن تيقن هذه مسألة أخرى. مثال ذلك، شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى 3 أو 4، فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصل إلا 3، فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم، ثم يسجد السهو ويسلم. فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل وهو قد تأكد أنه حقيقة صلى ماذا؟ 3 وليس 4، أعاد الصلاة من جديد. وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر، ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين، لا يخلو الشك في الصلاة من حالين. الحالة الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم ثم يسجد السهو ويسلم. كيف؟ مثال ذلك، شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، لكن ترجح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا لفظ البخاري. ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، يعني ماذا؟ سهو. هذا لفظ البخاري. الحال الثانية ألا يترجح عنده أحد. إذن إذا ترجح عنده الأمر يبني على الترجيح، وبالتالي سيأتي بالركعة في المثال السابق ويسلم ثم يأتي بسجود ماذا؟ السهو. الحال الثانية ألا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل. في الحالة الأولى تأكد تماما، كان عنده شك 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 شك، لكن تأكد عنده ماذا؟ حقا هو ثلاثة أربعة، تأكد أنهم كانوا ثلاثة حقيقة، فيأتي بالرابعة ويسلم، ثم يأتي بسجدتين سهو ويسلم. الحالة الثانية ألا يترجح عنده أحد الأمرين، فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم، لأن هنا نقصان، لأن هنا ماذا؟ هنا ماذا؟ نقصان. مثال ذلك: شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد الأول أي الأوسط، ويأتي بعده بركعتين ويسجد السهو ويسلم، ويأتي بعده بركعتين ويسجد السهو ويسلم. دليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. لماذا؟ لأن هنا ماذا؟ هنا نقص، صح أم لا؟ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. ومن أمثلة الشك: إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، ثم يركع، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات. هل هو يعني أدرك سبح؟ هل وأتى؟ نحن نعلم يا إخواني أن الاطمئنان من فرائض الصلاة، والاطمئنان يكون بقدر تسبيحة. يعني لو أن الإنسان أدرك الإمام في الركوع بقدر تسبيحة ولو لم يسبح فصلاته صحيحة، لو أدركه في السجود بقدر تسبيحة ولو لم يسبح سبحان ربي الأعلى صلاته صحيحة، لأن هنا قدر، وهذا رأي الجمهور. هناك البعض يقول لابد أن يسبح ولو تسبيحة، لا، رأي الجمهور ولو قدر ماذا؟ تسبيحة. فهنا هذا الذي أتى وآتى بتكبيرة الإحرام ثم ركع مع الإمام، هذا لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركا للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة. يعني ماذا؟ تيقن أن الإمام رفع رغم أنه لم يسمع، رفع يعني رآه، قد يكون رآه لكنه لم يسمع، صح أم لا؟ أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة. الثالثة أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه، يعني جلس في الركوع بقدر تسبيحة، صح أم لا؟ أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة. فإن ترجح عنده أحد الأمرين أي في الحالة الثالثة عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم، ثم سجد للسهو وسلم، إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ. وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين وهو أن الركعة فاتته، فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. فإذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص، سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك، سقط عنه بعدما تيقن أنه حقيقة هذا هو الذي أتى به، يعني كان متذبذبا أثناء الصلاة لكن في النهاية تأكد أنه ما سهى ولا شيء، سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك يعني عند الإمام أحمد. ونحن نعلم المؤمن يحب الأئمة جميعا والكل إن شاء الله، لكن عند الغير عند الآخرين عليه أن يأتي بسجود السهو. وقيل لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان، يعني يرغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان صلى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. فكونك تجهر بالذكر هنا بدعة، أنا نحبك في الله ولكني أريد أن يكون الكلام لنا جميعا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، تمام يا إن شاء الله. فالذكر دائما يكون تحرك شفتين ولا تستمع لذلك. وقيل لا يسقط، مثال ذلك طبعا، وقيل لا يسقط عنه ليراغم بها أو ليرغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، ولأنه أدى جزءا من صلاته شاكا فيه حين أدائه، وهذا هو الأرجح وهذا هو الراجح، لأنه مرت عليه لحظة في الصلاة كانت عنده لحظات من الشك. مثال ذلك: شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة، ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتم عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع، فلا سجود عليه على المشهور من المذهب، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحنا. سجود السهو على المأموم، إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، وهو صحيح، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته، إلا أن يكون مسبوقا، أي قد فاته بعض الصلاة، يعني الإمام سجد السهو والمأموم كان قد فاتته ركعة أو ركعتان، فبعدما سلم الإمام أتى يعني قام ليأتي بما فاته في هذه الحالة، إلا أن يكون مسبوقا أي قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، مثال ذلك. لكن أحيانا ممكن الإمام يسلم ويأتي بالسجود بسرعة، يسلم مباشرة قبل أن يتذكر الإمام يسجد بسرعة يكبر لسجود السهو في هذه الحالة قبل أن يقوم. مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام. وإذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة، إذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته، ولأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه. فإن فاته وسأضرب مثالا لذلك إن شاء الله في قصة الصحابي الذي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض فرفع رأسه، فإذا حسن أو حسين يمتطي النبي صلى الله عليه وسلم، صح أم لا؟ فعاد مرة أخرى، إذن قام وسجد مرة أخرى، رفع من السجود وعاد للسجود مرة أخرى. فبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أزعجه، يعني ركب فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهت أن أزعجه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسجد السهو وصلاة الرجل صحيحة. فإن فاته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود، فيسجد السهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق. مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء في الصلاة فلا سجود عليه، مع أن فقه السنة كاتب ماذا؟ كاتب ماذا؟ لما قرأنا منذ قليل في سجود السهو قرأنا ماذا؟ قلت وسبحان الله في كل المرات، يعني بفضل تعالى هذا الفقه شرحناه مرات بفضل الله تعالى، والعلماء يقولون الإعادة لا تخلو الإفادة. قلنا يعني هنا فقه السنة ماذا قال؟ قال عند نسيان التشاهد الأول، هذا جيد، أو نسيان السنة من سنة الصلاة. طبعا قلنا تسبيح في الركوع على سنة صح أم لا، لكن لا يجوز له للسهو صح أم لا. فهنا مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء في الصلاة فلا سجود عليه، فلا سجود عليه للسهو. فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها، فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام. مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه، فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنا منه أن هذه الركعة، أن هذه، اسمع، مأموم يصلي الظهر مع إمامه، فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنا منه أن هذه الركعة الأخيرة، أن هذه هي الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة أدركه قبل أن يركع وكذا فلا سجود عليه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم، وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة. ما هي الخلاصة؟ والخلاصة كالآتي: يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده، فيكون قبل السلام في موضعين، يكون قبل السلام متى؟ في موضعين، يكون قبل السلام متى؟ أشر متى؟ الأخ أيوة أنت أين؟ أيوة قبل السلام متى؟ الأخ لا أشر باليمين نعم نعم الحمد لله، أنت تتكئ على اليمين ما اتكأت على اليسار، لكن أشر باليمين. يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده، فيكون قبل السلام في موضعين: الأول إذا كان عن نقص، إذا كان عن نقص، لكن لما تكلمنا في التشهد الأوسط وعلمنا هل قبل أن يظهر هل كذا، إذا كان عن نقص يكون قبل السلام متى؟ إذا كان عن نقص، لحديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول، وسبق ذكر الحديث بلفظه صح أم لا. إذا كان عن نقص يكون السجود متى؟ قبل السلام. الثاني إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين، إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين، يا ترى صليت ركعتين أم ثلاثة صح أم لا، لم يترجح، لكن لو ترجح هذه مسألة أخرى. إذا كان عن شك لم يترجح فيه، كل هذا في حدود ماذا؟ في حدود ماذا؟ حدود النقص، في حدود ماذا؟ النقص. إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن متى يكون السجد، متى يكون سجود السهو قبل السلام؟ ها متى؟ أولا إذا كان عن نقص صح أم لا، ثانيا إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين. ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين، ويكون سجود السهو بعد السلام متى؟ في موضعين. الأول إذا كان عن زيادة، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده، سواء علم بالزيادة قبل السلام أو بعده. إذن ما هي الحالة الأولى في الحالات التي يسجد فيها، التي يسجد فيها أو التي يسجد فيها المصلي، التي يسجد فيها المصلي متى؟ بعد السلام إذا كان عن زيادة. ومن ذلك إذا سلم قبل إتمام صلاة، إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاما في أثناء صلاته، زاد سلاما متى؟ في أثناء ماذا؟ في أثناء صلاته، فيسجد بعد السلام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد السهو وسلم. وسبق ذكر الحديث بلغم. إذن ما هي الحالة الأولى من حالات سجود السهو بعد السلام؟ إذا كان عن زيادة، إذا كان عن ماذا؟ عن زيادة. أيضا إذا سلم قبل إتمام صلاته، سلم قبل إيه؟ قبل ماذا؟ إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسيا ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاما في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام. الثاني هذا كان يعني التوضيح. الثاني إذا الحالة الأولى إذا كان عن زيادة، والسلام الزيادة هذا زيادة صح أم لا؟ إذن متى يسجد السهو بعد السلام؟ إذا كان عن زيادة. ثانيا إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين. هناك قلنا يسلم قبل السلام إذا كان عن شك متى؟ عن شك متى؟ قلنا إذا كان عن شك متى؟ لم يترجح فيه أحد الأمرين صح أم لا؟ هناك قلنا إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين في من شك في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثة أم أربعة، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم. تمام يا إخواني؟ لم يترجح فيه ماذا؟ أحد الأمرين. أما هنا يكون السجود متى؟ بعد السلام إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد. وسبق ذكر الحديث بلفظه. وإذا اجتمع عليه سهوان، موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده، موضع أحدهما قبل السلام مثل ماذا؟ مثل التشهد الأوسط، فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله. مثال ذلك: شخص يصلي الظهر فقام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، وبالطبع ماذا؟ اعتدل، وجلس في الثالثة، جلس في الركعة ماذا؟ الثالثة، يظنها الثانية، طبعا الناس ذكروه من خلف صح أم لا؟ وجلس في الثانية يظنها الثانية ثم ذكر أو ذكره الناس أنها الثالثة، فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد السهو ثم يسلم، ويسجد السهو ثم ماذا؟ يسلم. لماذا؟ هنا في نقص وفي آخر، فهذه الحالة ماذا يفعل؟ فيغلب حالات النقص. فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام، وزاد جلوسا في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام، فغلب ما قبل السلام والله أعلم. إذن يعني معذرة يعني هنا يعني أردنا هو قد يكون الأمر فيه صعوبة على الشيء، ولكن الحمد لله يعني بهذا التفصيل إذا رجعت مرة أخرى أو انتبهت فهذه الحالة تجد تيسير سجود السهو. ونكرر ما قلناه آنفة، سجود السهو يجوز قبل التسليم ويجوز بعد التسليم أيا كانت الحالات، أيا كانت الحالات، فإذا سجد قبل السلام صحت الصلاة، وإذا سجد قبل السلام بعد السلام صحت الصلاة، إلا أن من أراد أن يبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو في زاد المعاد أتى بالحالات التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالحالات التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كل الحالات التي سهى فيها ولم يترك حالة واحدة من حالات سهوه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قبل أن يقول: فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهو في الصلاة، وهو خمسة مواضع. وهو خمسة ماذا؟ مواضع. تضمن سجوده في بعض قبل السلام وفي بعض بعده، فهذه الأشياء التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأها فليرجع إلى زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه ذكر حالة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، كل هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الصلاة مكيال، ومن أوفى استوفى، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم في الأشياء التي نقوم بها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والله سبحانه وتعالى كرم الكلب المعلم، لا نقول الإنسان الذي يعلم دينه فحسب، بل كرم الكلب المعلم المعلم، كما قال ابن القيم، يعني يقصد قول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هنا أباح الله تعالى أكل الصيد الذي يصيده الكلب المعلم، وحرم أكل الصيد الذي يصيده الكلب الجاهل. الكلب المعلم هو الذي إذا أمرته يأتمر كما في تفسير ابن كثير، وإذا نهيته ينتهي، وإذا أمسك بالصيد أتى به إلى صاحبه ولم يأكل منه، ما يأكل منه قط. أما الكلب الجاهل أهم نقطة، إذا أتى بالصيد فإنه يأكل منه، فأباح الله تعالى وأحل أكل الصيد الذي يصيده الكلب المعلم، وحرم أكل الصيد الذي يصيده الكلب الجاهل. إذن كرم الله العلم حتى في الكلب، كرم الله العلم حتى في الكلب. وما امتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء، ما امتن عليه بالعلم، فلم يمتن عليه بأي شيء إلا بمثل ما امتن عليه بالعلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وبالمناسبة قبل أن نقوم نذكر مرة أخرى بأن الحديث وارد في سنن الترمذي وصححه الألباني ومشروع في تحفة الأحوذي للورقوري في المجلد الخامس بباب الأضاحي، أن عن ابن عباس قال: كنا في سفر فحضرنا عيد الأضحى مع النبي صلى الله عليه وسلم فنحرنا البدنة عن عشرة. يجوز في الأضحية أن تذبح الجمل عن عشرة، فالأنثى أو الجمل يعني يقرب المعنى. أما في الهدي في الحج لا يكون الجمل إلا عن سبعة، أما البقرة في الحج أو في غير الحج في الهدي يعني أو في الأضحية لا تكون إلا عن سبعة. تمام يا أخوان إن شاء الله. لكن الفائدة التي غفل عنها كثير من الناس أن الجمل في الأضحية يجوز أن يكون عن كم؟ يجوز أن يكون عن كم؟ عن عشرة. تمام يا أخوان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.